يا أبي. قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الثالثة من مسائل الآية الخامسة عشرة بعد المئة من سورة البقرة.
نعم يا عبد الواحد، وكان لابد أن نتوقف لأن الحديث طويل ومتشعب في هذه المسألة، ووقتنا كان قد انتهى كما تعرف.
إذن فلنبدأ في استئناف ما توقفنا عنده أمس.
لا يا عبد الواحد، ليس قبل أن تذكرني بآخر ما قاله الإمام القرطبي.
لقد كان الإمام يشرح قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان آخر ما قال في هذا الشرح: إن مالكا اختلف قوله في المريض يصلي على محمله، فمرة قال: لا يصلي على ظهر البعير فريضة وإن اشتد مرضه، ومرة قال: إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء فليصلي على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد.
فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نستأنف لقاءنا مع الإمام، فهيا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اختلف الفقهاء يا إخواني في المسافر سفرا لا تقصر في مثله الصلاة، فقال مالك وأصحابه والثوري:
لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، لأن الأسفار التي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن علي: يجوز التطوع على الراحلة خارج مصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة او لا، لان الاعتار ليس فيها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه، الا ان يخص شيء من الاسفار بما يجب التسليم له. وقال ابو يوسف:
يصلي في مصر على دابة الايمان، في حديث يحيى بن سعيد عن انس بن مالك انه صلى على حمار في ازقه المدينه يملئ ايماء.
وقال الطبري:
يجوز لكل راكب وماشي حاضرا كان او مسافرا ان يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه بالايماء.
وحكي عن بعض اصحاب الشافعي ان مذهبهم جواز التنقل على الدابة في الحضر والسفر. وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر، فقال: أما في السفر فقد سمعت، وما سمعت في الحضر. قال ابن القاسم:
من تنفل في محمله تنفل جالسا، قيامه تربع، يرفع واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه.
وقال قتادة:
نزلت في النجاشي. وذلك انه لما مات دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الى الصلاة عليه خارج المدينة، فقالوا: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي لغير قبلتنا؟ وكان النجاشي ملك الحبشة واسمه اصحمة، وهو بالعربية عطية، يصلي الى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة الى الكعبة، فنزل في الآية، ونزل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله، صدق الله العظيم. فكان هذا عذرا للنجاشي. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه سنة 9 من الهجرة.
وقد استدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب وهو الشافعي، قال ابن العربي: ومن اغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلى على الغائب. وقد كنت ببغداد في مجلس امام فخر الاسلام، فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات. فيقول: انا لله وانا اليه راجعون. ثم يقول لنا: قوموا فلأصلي بكم. فيقوم فيصلي عليه بنا، وذلك بعد 6 أشهر من المدة، وبينه وبين بلده 6 أشهر. والأصل عندهم في ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقال علماؤنا: النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخصوص لثلاثة أوجه. أحدها أن الأرض ضحيت له جنوبا وشمالا حتى رأى نعش النجاشي، كما ضحيت له شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف:
وأي فائدة في رؤيته؟ وإنما الفائدة في يقوق بركته.
الوجه الثاني أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال المخالف:
هذا محال عادة، ملك على دين لا يكون له أتباع، والتأويل بالمحال محال.
الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستيلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا. قال المخالف:
بركة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثر، فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر بالصلاة عليه.
والتأويل الأول أحسن، لأنه إذا رأى فما صلى على غائب، وإنما صلى على مرئي حاضر، والغائب ما لا يرى. القول الرابع: قال ابن زيد:
كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وقالوا: ما غدا إلا بنا. فلما حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فنزلت: ولله المشرق والمغرب. فوجه النظم على هذا القول إن اليهود لما أنكروا أمر القبلة بين الله تعالى أن له أن يتعبد عباده بما يشاء، فإن شاء أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس، وإن شاء أمرهم بالتوجه إلى الكعبة. فعل لا حجة عليه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
القول الخامس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ذكرها ابن عباس، فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك. وقال قتادة:
الناسخ قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي في القاعة.
وقول سادس روي عن مجاهد والضحاك أنها محكمة، المعنى: أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضا وابن جبير:
لما نزل ادعوني استجب لكم، قالوا: الى اين؟ فنزلت: فاينما تولوا فثم وجه الله.
وعن ابن عمر والنخعي: اينما تولوا في اسفاركم ومنصرفاتكم فثم وجه الله. وقيل هي متصلة بقوله تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. فالمعنى ان بلاد الله ايها المؤمنون تسعكم، فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه. وقيل نزلت حين صب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية فاغتم المسلمون لذلك. فهذه يا إخواني عشرة أقوال، ومن جعلها منسوخة فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبرا لأنها محتملة لمعنى الأمر. يحتمل أن يكون معنى فأينما تولوا فثم وجه الله، ولوا وجوهكم نحو وجه الله. وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن جبير رحمه الله لما أمر الحجاج بذبحه إلى الأرض. المسألة الرابعة، اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة، فقال الحذاق ذلك راجع إلى الوجود والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام، إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدرا. وقال ابن فورك قد تذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف توسعا، كما يقول القائل رأيت علم فلان اليوم ونظرت إلى علمه، وإنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى العالم. كذلك إذا ذكر الوجه هنا والمراد من له الوجه أي الوجود. وعلى هذا يتأول قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، لأن المراد به لله الذي له الوجه. وكذلك قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي الذي له الوجه. قال ابن عباس الوجه عبارة عنه عز وجل، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال بعض الأئمة تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. قال ابن عطية هو ضعف أبو معالي هذا القول وهو كذلك ضعيف، وإنما المراد وجوده. وقيل المراد بالوجه هنا الجهة التي وجهنا إليها أي القبلة. وقيل الوجه هو القصد، كما قال الشاعر استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل.
أشعر أن المسألة لا تزال بها بقية يا أبي.
نعم يا عبد الواحد، لكن الوقت لن يسمح لنا اليوم بأن نستكملها مع الإمام.
لا مناص إذا من أن ننتظر إلى الغد.
نعم يا ولدي، سنكملها غدا مع الإمام إن شاء الله، ثم ننتقل إلى بقية المسائل الخاصة بالآية وما قد يتلوها من آيات. فإلى اللقاء مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.